السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين قدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان هذه المحاضرة أسرار العبقرية عند ابن تيمية. ضيفنا هذه الليلة هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بطاقته الشخصية. أحييك يا شيخ البطولة والفدا، وأرجوك أن تأذن لنا بالتكلم. أحييك يا شيخ البطولة والفدا، وأرجوك أن تأذن لنا بالتكلم. عشقنا معايا فيك جد جميلة، وعشنا مع ذكراك في كل موسم. الليلة لن أقص عليكم حياة ابن تيمية كما يقصها أهل الترجمة، ولن أتكلم عنه كما يتكلم عنه أهل التاريخ، إنما آتي بأسرار في حياته ولعلكم تعرفون ابن تيمية. تعرفون ابن تيمية؟ كان ابن تيمية يحمل في قلبه وقودا لا تنطفي أبدا، تنطلق على هيئة براكين صاخبة مدوية، إن نفسه تمر كالريح الهوجاء التي تقتلع الشجر وتقلب الصخور وتزنجر في الأودية. كان يتحدث من أعماق قلبه فيملأ الدنيا ضجة، على الدنيا أن تنفت له، على التاريخ أن يصغي له، ويقف كالجبل يتحدى أوهام الموت الموهومة التي بثها الناس في قلوب الناس، يتحدى التقليد والرجعية البائسة، فهو يعيش الانفتاح بكل معانيه، أو سمه أنت البروستريكا، الانفتاح على النور الخالص الذي أرسله في العالم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. يتحدى ابن تيمية المراسيم المتخلفة التي درج عليها بعض الفقهاء. عاش ابن تيمية لا ينطفئ، يعلو كالنجم، يسطع كالفجر، يهدر كالسيل، لا للإقطاع، لا لدكتاتورية البشر، لا للنفاق، لا للعمالة، لا لحصر الإسلام في الزوايا. عاش الشيخ المعجزة صاحبنا هذه الليلة على المنبر خطيبا، وفي الميدان مجاهدا، وفي السجن أسدا محبوسا، وفي الدنيا عبقرية، وفي التاريخ عظيما. صوته يكاد يخلع أرواح الجبابرة. إن قلب ابن تيمية يضرب ضربات سريعة تخفق لضربات القلوب. إن كلماته قذائف تفجر الصخور. قال جول سهير: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض، فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب، وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. إن ابن تيمية أتى عالما جديدا في عالم قديم. إنه مشغول بالتاريخ، والتاريخ مشغول به. كان التاريخ واقفا مع ابن تيمية، يلاحظ التاريخ حركات ابن تيمية. جاء ابن تيمية، خرج ابن تيمية، جلس ابن تيمية، وقف ابن تيمية، يعيش ابن تيمية، يعيش. هذا ملخص بطاقة ابن تيمية الشخصية. ونعبر بكم مع فضيلة شيخ الإسلام حياه الله وبياه، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. كان أبوه نجما، وكان جده قمرا، وكان هو شمسا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كان شمسا لكنها تكفر رؤوس الملاحدة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وكان قمرا ولكنه بديع يستانس به أحبابه. ما هي أسباب عظمته؟ أولا اسمع لهذه الأسباب التي جعلته عظيما في الناس ومثلا في التاريخ، وشيئا كأنه أسطورة في عالم العلم والتضحية والفداء والعبقرية. وأنا لا أقص هذا القصص لنتزود من المعلومات وتصبح أذهاننا سلات مهملات، لكن ليكون الواحد منا ابن تيمية مصغر، ليكون كل منا ابن تيمية في بيته، وابن تيمية في حارته، وابن تيمية في قريته، وابن تيمية في مدينته، وابن تيمية في بلاده. أسباب عظمة الرجل الداهية. ولد سنة 661 هجرية، وتوفي سنة 728 هجرية. ميزاته وخصائصه: أولا إخلاصه لله وتجرده، فقد قدم نفسه وروحه ووقته لله رب العالمين مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأغرب الناس برضا الله، فرضي الله عليه وأرضى عليه الناس. شيع جنازته ما يقارب من 1.5 مليون مسلم، وخرج من النساء على أسقف المنازل 60,000 امرأة يبكين ويندبن شيخ الإسلام. وقف شيخ الإسلام لله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. تفضل المنصب، قال لا، لماذا؟ المنصب سوف يعطلني عن دعوتي. تفضل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال لا، لماذا؟ قال سوف تعطلني عن قول لا إله إلا الله. تفضل أنت نجم باهرة، اجعل من نفسك محبوب الجماهير، قال لا، الجماهير لا يرضيها ما يرضي الله، فأنا أرضي الله أولا، والجماهير ما علي منها. إذا صح منك الوجه فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحر والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. عاش متجردا، إنما الأعمال بالنيات، كان لا يبالي بأحد، يقول كلمة الحق صادقة قوية لأنه مخلص، ألا لله الدين الخالص. من أشرك معي في عمل تركته وشركه. وعند ابن حبان: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. عاش والله في قلبه محبة وتلاوة وتسبيحا وتكبيرا وجهادا، كل شيء إلا وترتدع لا إله إلا الله. لا بد من إعادة لا إله إلا الله قوية. هذا ملخص الميزة الأولى لابن تيمية، وهذه يفتقدها كثير من الناس. إن كثيرا من الناس يريد أن يرضي المنصب، ويرضي البغلة، ويرضي السيارة، ويرضي الزوجة، ويرضي الجمهور، ويرضي ما يطلبه المستمعون. لكن ابن تيمية لا، يرضى الله أولا وأما غيرها فلا. وأنا أدخل بكم في مسارات وفي دفلات قليلة ثم أعود إلى أصول المحاضرة. لم يتزوج ابن تيمية، تزوج الدعوة فأنجب 10 أبناء، أولها الجهاد في سبيل الله، وثانيها أنتم يا شباب الصحوة، فأنتم أبناء شيخ الإسلام وهي بشرى سارة. ثالثها أنجب دعوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التي بلغت زنجبار وإندونيسيا. رابعها أنجب المؤلفات التي تفسر ظهور الحمير من البشر والحمير من الحيوانات. خامسها أنجب تجديدا للأمة، جدد به مسار الأمة وأخرجها إلى عالم الانفتاح. سادسها أوجد الرجل أو رد الرجل الأمة، عقل الأمة إلى الدليل، إلى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. سابعها علم الناس الجهاد في سبيل الله وكيف تموت النفوس وهي مقربة في ذات الله. دخلوا عليه وهو مريض فقالوا: ماذا تشتكي؟ قال: لا أخبر أحد. تموت النفوس بأوصى بها، يقول هو، تموت النفوس بأوصى بها ولم يدرع وادها ما بها، وما أنصبت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. ثامنا افتتح السير الابتدائي، أو يسمى الخلف الابتدائي كله، افتتح الملاحدة والحلولية والاتحادية والجهمية المعطلة والصوفية والمعتزلة والنصيرية والأشاعرة. تقدم سائرا فيهم خطيبا، ولولاه لما ركب وراءه. ثامنا أنا لا أزيد الأرقام، فعليكم ملاحظة الأرقام. تاسعا وقف ابن تيمية في الضمائر وما مات، مات جسمه ومات لحمه ودمه، ولكنه معنا هذه الليلة نحييه ونرحب به، وقد ألف فيه أكثر من 80 كتاب ما بين المستشرقين والإنجليز والأمريكان والعرب. عاشرا، وترك ابن تيمية لنا كلمة واحدة، أن من جاهد لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله، وأن من جاهد لبطنه ولوظيفته ولسيارته فسوف يموت وسوف ينتهي ولا يبقى له أثر في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الثاني، ذكاؤه المفرط وذاكرته المتوكدة، رزقه الله موهبة. يذكر عنه الذهبي أن عينيه كأنهما لسانان ناطقان، عيناه تصور كأنهما لسان ناطقان يخاف أن تتكلم. ويقول فيه أحد الشعراء اليمنيين، يقول: وقاد ذهن إذا سارت فريحته يكاد يخشى عليه من تلفظه. يقول خطر عليها أن يحترق يوما من الأيام من ذكائه، خطر أن يحترق في ثيابه من كثرة توقده. إذا كانت عيناه تكاد تحدثك فكيف بقلبه الداخلي؟ أما توقده وذكاؤه فحدث عنه ولا حرج. وقد ذكر أبو الحسن الندوي نقلا عن العلماء كالبرزاني قال: يقول قل إن سمع شيئا إلا حفظه، وكان ذكيا كثيرا محفوظ. انظر الرد الوافر صاد 66. يقول ابن تيمية: ما قرأت مجلدا إلا انتقش في ذهني مرة واحدة. يأخذ الكتاب يفتحه من دفعة واحدة ينتقش في ذهني. وقرأ كتاب سيبويه الذي لا يقرأه إلا العلماء فأخرج منه 80 خطأ. وكان يحفظ كتاب الله كحفظ الفاتحة ولا يتلعثم في آية. أما الحديث النبوي فجعله في ذاكرته هنا في آخر مخه في خانة الأحاديث، وأصول الفقه جعلها في مخه في قسم أصول الفقه والتفسير. فكان إذا استدعى المعلومة في مجلس الذكر أو مجلس الدرس قال لذهنه: أريد الحديث الذي خرجه أحمد بسند جيد يحضر الآن، فلا يعود إلى كتبه وإنما يتدفق. قال ابن القيم: وكان شيخنا إذا طلعت الشمس، كان إذا صلى الفجر ذكر الله حتى تطلع الشمس، اعتكف وأخذ الكراريس وجرد القلم وأخذ يكتب بلا مراجع وبلا كتب، ولا يعود إلى مصادر حتى يأتي الظهر وقد عبى كراريس لا يفهمها إلا العلماء. ومن ذاكرته المتوكدة كما ذكروا عنه كان يجلس بعد صلاة العصر فيجتمع في جامع بني أمية الجامع الأموي في دمشق العلماء والفقهاء وعلماء الأصول والمحدثون والفلاسفة والأصوليون والمناطقة والقضاة فيغلق عينيه. كانت من طريقته إذا ركب الفيش يغلق عينيه، إذا بدأ يتحدث أغلق عينيه تماما ولا يفتحها إلا قبل المغرب. يقولون فيتكلم ويتهجر كالسيل ولا يستطيع أحد أن يمنعه أبدا أو يسكته، ويستفيد منه كل المجموعة، بعضهم يدرك ما قال وبعضهم لا يدرك ما قال. وكلامه السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرك، إن طال لم يملل وإنه عين أو جزه ود المحدث أنه لم يجد. الذكاء شيء حقيق، رآه ابن دقيق العيد وقال: ما أظن أن الله يخلق مثلك. فغضب ابن تيمية وقال: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. يقول: أنا ضعيف وفقير وأبي ضعيف وجدي فقراء. ويقول: ما عندي شيء ولا مني شيء ولا لي شيء. وقال الذهبي: لو أقسمت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى مثله لصدقت ولا بررت. وصدق لا رأى مثله ولا هو ولا رأى مثل نفسه هو ولا رأى الناس مثله. وقال ابن الزمركاني وهو فقيه شافعي من أعدائه: ما أتى قبل ابن تيمية 500 عام مثله. تحدي من 500 عام قبل ابن تيمية توفي عام 728 لم يأتي مثله. وأنا أقول من جامع أبي بكر الصديق بأبها لم يأتي من عهد ابن تيمية إلى الآن مثل ابن تيمية، وأتحداكم الآن أخرجوني عالما أو داعية أو مثقفا أو أديبا أو مفكرا في الهند أو في الصين أو في تايلاند أو في بولندا أو في الجزيرة أو في الكويت أو الإمارات أتى مثل ابن تيمية؟ لا يوجد أبدا. وهذا كتب التاريخ بيننا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثالثا الشجاعة أو ثالثا التبحر العلمي والجامعية. لم يكن متخصصا في قسم أصول الدين، قسم السنة، أدخل التخصص داخل تخصص، أخرج الجمل خروفا والخروف قطا والقط فارا، جامع الشريعة ومنها أصول الدين، ومن أصول الدين قسم السنة، ومن قسم السنة الحديث، ومن الحديث المصطلح، ومن المصطلح المدرج. هذا ابن تيمية لا يعترف بهذا، عالم في الحديث بدرجة ممتاز وفيلسوف من الدرجة الأولى، لكن على إياك نعبد وإياك نستعين، وقرآني فريد ومفسر ويعرف الواقع، وحلامة في الفقه بدرجة مجتهد مطلق، فهو الجامعية. وقالوا كان أحيانا، وهذا يقول من النقاط التي أخذت عليه، يتفيب إذا أخذ يتكلم، يعني يتفجر ما يضبط المسألة. وأنت طالع مجلدات أحيانا تجده إذا دخل في المسألة دخل في علم الكلام، ثم خرج إلى أصول الفقه، ثم إلى الحديث، ثم إلى التاريخ، ويعود لك من الطائف بعد 3 ساعات. أحيانا تسأله الآن طالع فتاوى، يسأل عن الطهارة عن المسألة الفقهية، فيتذكر مسألة فيستطرد، ثم مسألة فيستطرد، حتى يكتب لك 70 صفحة. وهذه يقولون هي مما أخذ على ابن تيمية، لأنه يتفجر. حتى يقول أحد الباحثين العقليين من الدكاترة، يقول عقله فياض ما استطاع يتحكم في جهازه العقلي، يعني على ضغط من المعلومات يريد يخرجها بكل وسيلة. وقال كان يتدفق كالسيل حتى ما يدري الناس ماذا يريد أن يقول بالضبط، يعني ما هي المسألة التي يريد أن يضبطها تماما لكثرة معلوماته. وجامعيته تأتي من علومه التي أحاط بها، فهو عالم بالكتاب والسنة وعالم بالواقع. وسوف آتي إلى هذه المسألة بالتفصيل والتوثيق إن شاء الله. يسأل عن الإسكندر، يقول له السائل ما هو الإسكندر؟ الإسكندر من يأتي بالإسكندر؟ قال الإسكندر اثنان، الإسكندر المقدوني والإسكندر بن خلد. وابن خلد ولد قبل الميلاد 662 سنة، ثم فرد لك 10 صفحات في الاسكندر المقدوني و10 في الاسكندر بن خلد. يسأل عن قصص خزعبلات في الواقع فيفصلها تفصيلا، الملل والنحل، الفقه، الحديث، التوحيد، التفسير، علم الرجال، التاريخ، علم الاجتماع، التربية، السلوك. لا نقولها والله عاطفة، لكن أحاكمكم إلى كتبه وإلى تراثه. الشيخ المتبحر علميا ولم نسمع بمثله في العلم أبدا. أما في التفسير فسموه ترجمان القرآن، وأما في الحديث فقالوا الحديث الذي لا يحفظه ابن تيمية فليس بحديث، وأما في علم الرجال فكان يعرف الرجال كأن الله عرضهم له، يتكلم عن الفرق والطوائف ما استطاع. رابعا الشجاعة والاستقلال الفكري، الشجاعة والاستقلال الفكري. هو لم يعرف المعلومات، ترى ما تنبع صاحبها حتى يؤديها بشجاعة. وحفظك للصحيحين ما تنفعك إذا كنت تخاف من القتل. والذي دائما يتوجس من النار لا يستطيع أن يبلغ كلمته بقوة وبحرارة وبهدوء في نفس الوقت. وكان ابن تيمية يمتلك هذه المواهب، كان عنده علم لكن عنده قلب كقلب الأسد، يدخل على الناصر قلاوون. هذا الناصر قلاوون تدرون يقول إذا الفتح هكذا باليمين خفض الوزراء رؤوسهم، الموت الأحمر. الناصر قلاوون يدوس الملوك، كان ملك مصر وملك الشام، كان يقول ينظر خجرا وما ابتسم منذ 50 سنة، ما يعرف الابتسام. استدعى ابن تيمية سجنه أولا في دمشق، واستدعاه في الإسكندرية ليحاكمه، وأخذ ابن تيمية أكفانه تحت ثوبه ودخل عليه متطيبا متوضئا، فجلس أمام الناصر قلاوون والسيوف مسلولة هكذا في الهواء تنتظر رأس ابن تيمية تقصده كقفص الزهرة. من يدافع عن ابن تيمية؟ ما عنده واحد. الله. فجلس ابن تيمية على ركبه، قال تكلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله. قال الناصر ما أرسلنا لك تخطب علينا. قال اسكت. فسكت ثم اندفع يتكلم، فقال الله وقال الرسول وبدأ يولع هذا الناصر قالهم بدأ الكهرب يهزه فأخذ يرتع وأخذ الناس يجلسون وأخذ الوزراء يرفعون ثيابهم خوفا من دم ابن تيمية. قال ماذا جئتنا؟ قال أولا ابتل المكوس التي جعلتها على الأمة، أخذ أموال الأمة الظلم المكوس الضرائب الجمارك أبطلها الآن. قال سمعا وطاعة. ثانيا أخرج الأسارى الذين عندك من المسلمين. قال سمعا وطاعة. فخرج قال للناس قالوا كيف وجدت؟ قال هذا يخلع قلبي. هذا الطاقة الاستقلالية يعرفها ابن تيمية، دخل على ابن قطلوبك هذا سلطان الشام ووقف أمامه قال يا ابن قطلوبك الآن أخرج قاتل الستار. قال يا ابن تيمية ما نستطيع، الستار اجتاح العالم الإسلامي، فيران خرجت من الصين بشر ما يعرفون كفحة لا علم ولا الثور ترده، الثور ترده هو ما يرتد الثور، يمكن أن تحدث الثور لكن الستري النظري ما يرد، يشربون الماء من البحيرات، يأكلون الجراد، يقطفون الشجر ويأكلونه، يدوسون الأطفال جثث هامدة هائلة مضت من سيبية مثل زحف الجراد. فتعرض دمرت بغداد ووصلت إلى دمشق، فأتى ابن تيمية ودخل على السلطان قال الآن أعلن حالك الاستنفار. السلطان ضعيف قال ما استطعت. قال تخرج تعلم؟ قال أخاف أن نغلق. قال والله لكم تنتصرن إن شاء الله. قال قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وحضر ابن تيمية يقود الجيش، خرج أخذ الكاس الماء يوم الجمعة 11 في دمشق أمام الناس الألوف المؤلفة وقال اشربوا بسم الله أفطروا في رمضان، تجاهدوا العدو فأفطروا وقاتلوا وانتصروا. الشجاعة والاستقلال الفكري يعني أنه يقول المخطئ أخطأ ولكنه يراهن براسه، يراهن براسه، يرفع إمامته ينتظر متى يقطع راسه بين البين والأخرى، لأن ابن تيمية ليس عنده أطفال في البيت ولا عنده زوجة تنتظره ولا عنده جماهير، ولكنه يريد جنة عرضها السماوات والأرض، وليس على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أعقاب أقدامنا تكثر الدمى، تأخرت أستبقي الحياة فلن أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. الشجاعة، الشجاعة التي يقول فيها أهل العلم، وهذه بارك الله فيكم أوقفكم أمامها، يقول وكان هذا القائل سراج الدين في الكواكب الذرية، يقول وكان إذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان، وينكر عدو من كثرة الفك بهم ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. عسى ابن جنكيز خان ابن قائد المغول التسار بين اجتاح العالم الإسلامي، فنزل قريبا من دمشق، فجاء ابن تيمية لأصحابه في دمشق قال تخرجون معي وكلم ملك التسار؟ قال لا تعرض دماءنا يا ابن تيمية للسهل. الله يا ابن تيمية. قال لا أهدأ إن شاء الله، يعني أخذوا عليه وجب أنه يهدأ. قالوا طيب. فخرجوا معه 300 من المسلمين الصالحين العلماء، لكن أكثر العلماء يسمعون عنده تلامذة إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. ولما وصل إلى ابن جنكيز خان أخذ يحدثه عن الظلم وعن الفتك ويقول أنت ظالم، أبوك كان خيرا منك، أبوك ولو كان كافر وأنت مسلم لكن ما فعل بالمسلمين مثل ما فعلت. فأخذ الناس يتكفكفون عن الدماء، وبعد ما انتهوا قالوا والله، يقول العلماء والله لا نرافقك بعدها ولا نصاحبك حتى تقدم رؤوسنا. فيقول ابن كثير عود إلى البداية التاريخية، قالوا والله لا نرافقك، فأتوا من طريق 300 وأتى وحده من طريق، فالتقى 300 لصوص فشلحوهم في الطريق، وهو نجا بإذن الله واستقبلته دمشق تحييه عن بكرة أبيها استقبال الفاتحين. يعيش ابن تيمية يعيش يعيش يعيش. خامسا روح التجديد التي صاحبته، عاش ابن تيمية مجدد، أصل قضية ابك على القديم لا تخالف الناس ما يعترف بها ابن تيمية، يريد أن يرد الأمة إلى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش التجديد بكل معاني، جدد العقيدة، كان هناك ابن عربي ومعه فرقة من الاتحادية والحلولية، وكان هناك صوفية لا يعرفون من الدين إلا سنتين في الزواج سن. هذا ألغاهم من الحسبان، يقول الإسلام ليس هذا. معتزلة فصلوا القرآن وأخذوا عقولهم قال خطأ، أتى إلى شاعرة أول بعض الصفات قال خطأ، أتى إلى نصيرية كفروا بالواحد الأحد خطأ وهاجمهم المناطق قال خطأ، استدلالكم ليس بصحيح. الفقهاء الجامدون على المذهب القديم الذين ما يخرجون كيد أنمذة حتى يقول قاله في المذهب ولا نخرج عنه ولو خالفه الدليل قال خطأ. يقول أحد العلماء من العصريين من الأدباء كان صف المعارضة رهيبا, صف المعارضة كان رهيب, لكن ابن تيمية أسقطهم جميعا بإذن الله لأن الله معه كان صادقا. فقضية التجديد عاشها رضي الله عنه وأرضاه في مسألة أن يرد الدين إلى الناس إلى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام, فأثبت عقيدة أهل السنة والجماعة عند الفرق المخالفة, وأثبت التمسك بالدليل عند من؟ عند أهل الفقه الجامدين على المذهب, وأثبت السلوك الشرعي الذي أتى به عليه الصلاة والسلام عند الصوفية, وأثبت التوحيد الخالص عند النصيرية والجهمية المعطلة, وأثبت الكتاب والسنة بكل معانيه عند المناطق وعلماء الكلام, ويرد عليهم بقوة. ثالثا, معرفته بمقاصد الشريعة الربانية. تعرف الصيرفي الذي يبيع الذهب يمر على باعة الذهب سنوات يعرفون الزائف من الصحيح البهرج من الطيب, حتى إذا أعطيته عملة أو درهما من الذهب قال هذا خطأ ما يصلح ليس بذهب هذا زائف. ابن تيمية يعرف الشريعة مثل ما يعرف رجل الذهب وباع الذهب بسرعته يعرف ذلك. من صاحب الإبل الذي عاش معه 30 سنة يعرف أن هذه إبله, أن هذه إبله وهذه ليست بإبله, هكذا يعرف ابن تيمية. فيعرف مقاصد الشريعة, يتكلم في مسألة الوضوء وفي ذهنه مقاصد الشريعة, يتكلم عن الآخرة وفي ذهنه مقاصد الشريعة, عن الأخلاق وفي ذهنه مقاصد الشريعة. هذه ميزة افتقدها كثير من العلماء, يتكلمون عن جزئيات لكن ما عندهم كليات من مقاصد الشريعة, حماية العرض, حماية النفس, حماية النسب, حماية المال, حماية العقل, حماية الدين. هذه مقاصد من مقاصدها الكبرى, من مقاصدها التيسير على النفس, رفع الحرج, من مقاصدها إنقاذ الإنسان من الولاء لغير الله والكينونة والعبودية لغير الله, من مقاصدها إسعاد الناس, إسعاد الناس في حياته. هذه ما تغيب على ابن تيمية أبدا. ومن مواصفات شيخ الإسلام أنه عالم بالشريعة وعالم بالواقع, عنده علم الكتاب والسنة, كل الأحاديث في ذهنه والقرآن, ويعرف الواقع الذي يعيش فيه. لم يجلس ابن تيمية في غرفة ويغلق عليه, لم يجلس تحت المكيف ليرسل لنا كتيبات وأشرطة في المجتمع, لا, كان يخالط الناس, يعرف ما يدور في المجتمع وما يدور في العالم في الشرق والغرب. ابن تومرت سئل عنه وابن تومرت في المغرب وأجاب عنه بكتيب. يعرف القنوي وابن عربي وابن سبعين والطواري والملل والنحل والدول والشعوب وما خطر وما سرى في العالم, يقرأها قراءة تامة. وهذه يسمى علم الواقع الذي نعيشه. لا يكون طالب العلم فقط حافظا لصحيح البخاري ومسلم, ولكن ما يعرف ما يدور في الصحف والمجلات والجرائد, ما يعرف ماذا في المجتمع, ما يعرف ما هي الصراعات التي يعيشها الناس, ما يعرف ما هي المسائل التي يريد أن يتحدث في الناس. أما ابن تيمية فأجاز العلمين والفنين سواء. والناس 3 أقسام, قسم منهم يعرف علم الكتاب والسنة لكنه يعيش مع الترمذي, هو معنا بجسمه لكنه مع الترمذي رحم الله الترمذي, ما يدري عن الواقع شيء وهذا خطأ. وقسم ثاني يعرف الواقع لكن يعرف ما الكتاب والسنة شيء, علم الواقع, صحف الواقع, جرائد الواقع, أطروحات الواقع يعرفها لكن ما يعرف الكتاب والسنة, هذا نقص. والكمل كابن تيمية يعرفون علم الكتاب والسنة وعلم الواقع. ثامنا, تعدد جهاده وبذله على كافة الجبهات. هو ليس مفتي فقط, وظيفته ليست مفتي, ووظيفته ليست خطيب فحسب, وليس واعظ فحسب, وليس مجاهد فحسب, وليس آمر بالمعروف ونهى عن المنكر فحسب, بل هذه كلها وزيادة. يضرب في كل غنيمة بسهم, محاسن هيولى كل حسن, ومغناطيس أفيدة القلوب. وتجد بعض المسلمين المتكاسلين الآن إذا طلبت منه أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال أنا لست موظفا في الهيئة, أنا في المحاسبية أو موظف في الهاتف أو في كلية الشريعة. سبحان الله, ما هذا الكلام واحتقار النفس وما هذا الانهزام والتخلف عن معاني استكمال الشخصية الإسلامية التي يريدها الله من العبد. مجاهد، عابد، عامرا بالمعروف نهي عن المنكر، هذه من ميزات ابن تيمية، ولذلك استولى على كثير من الجبهات وكان هو السريع. أرجوكم مطالعة المجلد الرابع عشر أو الجزء الرابع عشر من البداية والنهاية، تجدون ابن تيمية نسي نفسه ونسي الملوك ونسي الدول والسلاطين والوزراء وانتقل مباشرة إلى ابن تيمية كأن التاريخ ابن تيمية. دخل سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية في جبل كسروان، دخل سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية في السجن. فأصبح ابن تيمية لكثرة تعدد جبهاته واختصاصاته، وهكذا يكون المؤمن كأبي بكر الصديق باذلا مجاهدا متعلما منفقا صبورا صدوقا محسنا كل الخير. تاسعا، الحيوية المتوهجة مع أنفاسه وكتاباته وكلماته، لم يكتب ببرود. بعض الناس إذا قرأت له تنعس، يأتيك النوم، لأنه كتبه من قلب عسان، كتبه وهو ينعس. فتقرأ كتاباته ميتة تميتك عن جدالك، يعني يتكلم لك ببرود كأنه لا يعنيه. مثل بعض الناس الذي يتكلم عن الإسلام وهو لا يحمل الإسلام في قلبه، تجده يأتي بعموميات، ولذلك لا يجعل الله لكتاباته قبوله عن إصلاح الإسلام وعن الخير في الإسلام وعن كرامة الإسلام، لكن كلمات ميتة. إن الكلمات الميتة إذا خرجت من قلب، إن الكلمات إذا خرجت من قلب الميت ماتت قبل أن تصل آذان الناس، وإن الكلمات الحية تخرج حية مدوية من القلوب وتحيا في قلوب الناس. وهذه كلمات ابن تيمية تماما تحيا. لماذا؟ يرسلها من قلبه، يدفعها من روحه. كان يعيش الإسلام قضيته هو، يعيش أكبر قضية عنده نصر الإسلام. سجن مرات عديدة، في السجن كتب لأمه رسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أمه كانت في حران وهو في دمشق، وكتبه كانت في مع أمه في دمشق، وسجن في الإسكندرية مرة ثانية، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص الإيراني كتب، قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد كلام طويل وكلام، ووالله ما تركنا المجيء إليكم وزيارتكم إلا لأمور كبار يتعين علينا الوقوف معها، ولو أن الطيور تحملنا لسرنا إليكم. أنا كنت أعلق بشيء من الدعابة أقول لو قال شيخ الإسلام لطرنا إليكم أحسن من سرنا إليكم. يقول ليس الطيور تحملنا إليكم، لكن يستأذن أمة يقول سامحيني أنا أقف هنا لأن عندي أمور كبار، أمور الجهاد، أمور الأمة الإسلامية، أمور بث الوعي العام، أمور استنقاذ الهمم، أمور تحرير العقول. فيقول يا أمه أنا قصرت في الزيارة فالسماح السماح. ثم يصف لها ماذا يجد في السجن من سعادة والتجاء إلى الله. قرأ في سجنه السجن مرة سنتين، قرأ 83 اللسان واحد أولا، قرأ 83 ختمة للقرآن، ويقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وأدخلوه السجن فأتى السجان جزاه الله أفضل ما جزى سجانا عن ابن تيمية، فأراد فتح له الدروازة، ولما دخل ابن تيمية ضرب بالبغرة فابتسم ابن تيمية وتلاميذه وراء الباب كما يبتسم الأسد، والأسد ما يبتسم. إذا رأيت ليوب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع الكلمات من به صمم، الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فتبسم ابن تيمية ونظر إلى السجان وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم تبسم مرة ثانية وأطلق كلمات من روحه وقال ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني بقدري، أما سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. ماذا يفعلون؟ عندي ممتلكات يأخذونها يتفضلون. عنده غرفة بجانب جامع دمشق فيها ثوبين لك، ثوبان لك، ثوب في الصلوات العادية وثوب صلاة الجمعة، وكان يتغدى بكميسة واحدة مع خيارتها، ويأكل اللحم في الأسبوع مرة، ولا عنده زوجة بلغ 63 سنة ما تزوج، ربما لسبب عنده أو أنه مشغول، ولكن السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، وربما كان لابن تيمية عذره فالله أعلم. فيقول على الدنيا العفاء فما لي شئتم كبير الجسم في الدنيا قراره، رحلت إلى عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين مع الرجل، فدأ بعلي في المواطن كلها أبي حسن وغسل من حيث يخرج. هذا ابن تيمية قصدي في مسألة الحيوية. أنا أطلب من إخوتي وزملائي وأحبابي أن يكونوا مكتبة لابن تيمية وأن يقرأوا له كثيرا كثيرا. أحد الفلاسفة قدم من بلد من البلاد وكان عدوا لابن تيمية فأخذ يقرأ لابن تيمية، وهذا كان فيلسوف الدكتوراه في المنطقة، فلما قرأ لابن تيمية ما يقارب أسبوع قال ابن تيمية حاجة ثانية، يعني مجهل ليس بعادي، وبعدها أصبح من أنصار ابن تيمية وألف عن ابن تيمية رسالة. فأنا أطلبكم العودة إلى كتب ابن تيمية والتكثير من القراءة له حتى تكونوا عقلية جبارة تفهم الإسلام، ليس إسلام الباذنجان والجرجير والسبانخ، إسلام الحياة، إسلام التجديد، إسلام النور. الإسلام الذي لا يعرفه ابن تيمية ما نريد، نريد الإسلام الذي يعرفه هو شيخ الإسلام وليس بمعصوم. عاشرا، أسلوبه سهل ممتنع والرجل سهل ممتنع ولكنه قريب ولكنه متفوق، يعني يكلمك بأسلوب عادي قد يفهمه الأطفال لكن ما يستطيع له إلا العلماء. ومن ميزته أنه يحافظ على مقاصد الشريعة وكليات الدين، ثم لا تجد في كلامه ما تنتقص وليس بمعصوم ولا يمكن أن تلحقه، وأحيانا إذا أراد أن يغوص بك تركك وأنت تقرأ حتى ما تدري أنت في بيتك أو في مدغشقر. أحيانا إذا أراد أن يلف عليك لفات دخل بك في علم المنطق وضيعك، ولا عهدك بنفسك إلا وأنت في الصفحة السابعة وقد بلغ العشرين، وثم يعود لك بأسلوب سهل سهل ثم يفر أحيانا. وهذه كما يقول المقدم يسطع يسطع كالنجم ويلمع يلمع كالفجر ويهدر يهدر كالسيف. الحادي عشر، المجتهد المطلق. خرج عن الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، خرج عن أحمد ومالك والشافعي وأبا حنيفة، يعني خالف الأربعة في كثير من المسائل، يعني اتفق الأربعة على مسائل ليس بإجماع اتفاق، خرج هو عن الجميع. أتى علماء الحنابلة، علماء الحنابلة، علماء الشافعية، علماء المالكية قالوا ويلك كيف تقال أخرج عند الدليل، يأتيه يجادله ابن الزملكاني من الشافعية فيتغلب على ابن الزملكاني كأنه متخصص في مذهب الشافعية، ويأتي عالم الأحناف فيغلبه وعالم المالكية وعالم الحنابلة. وابن تيمية أسس فكره الأول على مذهب الحنابلة لكنه لا يتقيد بذلك، ولو أن أصول الحنبلية فهو يخرج عن المذهب كثيرا ويتعبد الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة. فكلمة أنه حنبلي فيها ما فيها، فلا يتعصب الآن رجل يأتي يأخذ ابن تيمية برأسه ويجعله في كيس الحنابلة ويقول صاحبنا وليس بصاحبكم، بل ابن تيمية صاحب الحنابلة وصاحب المالكية وصاحب الأحناف وصاحب الشافعية. ثانيا، ابن تيمية الخصم لكل المخالفين لا للمعارضة، في كل يوم عنده معركة ما يهدأ أبدا، حبسوا أخذوا عليه تعهد لا تهاجم البطائحية، قال طيب خير إن شاء الله، خرج من السجن أول ما بدأ بالبطائحية فبطحهم على الأرض، أدخلوا قالوا النصيرية كده، قال خير إن شاء الله أخرجوا خير، أخرجوا بدأ بالنصيرية وأخذ المسلمين ودخل في جبل كفروان يهاجم النصيرية، أتوا قال المعتزلة، يعني خفف على المعتزلة، ألف في المعتزلة. ومن عجائبه أنه خرج مرة، سبحان الله الرجل هذا في عظمة كل يوم عليه حاجة، يعني يريد أن يثبت لا إله إلا الله في الأرض، وترى الذي يريد أن يثبت لا إله إلا الله ترى ما تأتي بسهولة، تأتي بشيء من الدفع من البذل الباهر من الدم، شيء قطب أراد أن يثبت لا إله إلا الله فذهب رأسه، لكن إلى جنة الأرض والسماوات والأرض. سعيد الحلبي هذا عالم من علماء الشام كان أعرج، كان يمد يده إذا أراد يصلي رجله دائما ممدودة رجله، فدخل عليه السلطان في المسجد فقام الناس لما سعيد الحلبي ما قام رجله ممدودة ما يستطيع أعرج، فغضب السلطان وأراد أن يستبرجه، فذهب إلى البيت قال خذوا هذا الكيس من الذهب وأعطوه سعيد الحلبي، فإذا قتله قطفت رأسه.
فأتى وهو يدرس في المسجد فأخذ الكيس وصبوه على سجادته وهو يدرس علّه أن يقبل، فأخذ السجادة ولفها وفتح النافذة من هنا من القبلة ورمى بالذهب والسجادة خارج وقال قل للسلطان إن الذي يمد رجله لا يمد يده. ابن تيمية رحمه الله له مواقف محفوظة، وأنا نسيت ما هو الموقف الذي أريد أن أقوله في موقف قريب. ونعم مع ساتم الرسول عليه الصلاة والسلام مر في السوق، وبإمكان كثير من الناس الآن أموات القلوب يرون المنكر ويسمعون المنكرات، لكن يا أخي لا تدخل نفسك كل عيش وسط. فسمع ابن كيمة رجلا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام نصراني اسمه تعتاد عسف الله عنه، قال ابن كيمة تسبه واستدعى عليه للسوق تعالي، فأتوا فلطموا النصراني بالأحذية حتى قلبه، وارتفعت القضية للسلطان، وأتوا المنافقون وشهدوا على ابن كيمة المصري. سبحان الله، بعض المنافقين من المسلمين شهدوا على ابن كيمة النصراني. فأتى السلطان قال يجلد ابن كيمة الآن، فجلده في المجلس، لكن إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضعتم وألموا. وخرج من الديوان وكتب رسالة الصارم المسلول على ساتم الرسول عليه الصلاة والسلام، مضروب ذاك، وكتب عليه الرسالة، وكان يقول إنها من أحسن الأيام يوم ضربت بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام، على إن واد الجزء أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عسية تمست وجرت في جوانبه بردا. وقال الآخر وقد مضى إلى محبوبه أو محبوبته في الليل فطاح 20 مرة في الوادي في الظلام الليل وتجرح وأصابه الشوك من أجل محبوبه، فيقول جزى الله المسير إليك خيرا ولو كنا تعبنا في الطريق، فكم من ليلة في الله بكنا نراعي الفجر من أجل الرفيق. أما ابن تيمية فطاح وجرح من أجل لا إله إلا الله ومن أجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة ابن تيمية أيها الأخيار. ثالثا اهتمام التاريخ به، ما من مؤلف إلا يذكر ابن تيمية حتى أعداؤه من هنا قرب سيطرة عليه. السبكي هذا كان العدو اللدود لابن تيمية، قاض القضاة، هذا السبكي شافعي كان عنده بغاء كثيرة وعنده عمامة مثل البرج وعنده كم مثل الكرسي. نعم، فكان قاضي القضاة يعرف يجيد المراسيم، دائما يحكم على ابن تيمية بالسجن، على ابن تيمية أن يمنع من الكتابة، على ابن تيمية أن يرفض، على ابن تيمية كذا. شهد له يقول يكتب للذهب، يقول ابن الذهبي كتب له كل ويلك من الله للسبكي، أنت ما تعترف بذكاء هذا الرجل وبإخلاصه وجهده، رأيت عنده شيء من الدنيا. قال والعبد المملوك، هنا أقرأها بالنص، اسمحوا لي أقرأها عليكم بالنص. نعم، يقول المملوك، هذا مذكورة في طبقات الشافعية الكبرى ترجمة العلامة تقي الدين السبكي، يقول المملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي لا يتجاوزه الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما. يقول أنا أعرف ذلك، لكن الحسد، حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها بغيا وإثما إنه لجميما. يريدون يعني يلقمون الشمس، لكن الشمس شمس والحق حق والنور نور. فالتاريخ مهتم بابن تيمية جدا جدا، وقد ألف عنه كتب بغير العربية. رابعا انهماكه في العبادة وشدة تضرع إلى الله، يقول أن السبب أن الله حماه من الاغتيالات ومن كثير من الحوادث أنه كان كثير الذكر بعد الفجر وقبل صلاة المغرب، كان له أوراد صباحية، كان عنده طاقة حرارية في جسمه دعار، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه مستقبل القبلة يردد الفاتحة حتى يرتفع النهار، ويقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت هواي. ولذلك كان من أقوى الناس جسما، الرجل قوي قوي الجسم، حتى يذكر ابن تيمية يقول ما ابن القيم يقول ما رأيت أقوى منه، يعني من شيخ ابن تيمية، وكان إذا تكلم يفخر كأنه فرس، وإذا تحدث أمام الناس تحدث كالأسد، وكان يأخذ السيف ويقاتل به كما قاتل في شقحة، وتفلم السيف من قتاله حتى أصبح خليل شرايا السيف على رؤوس الناس، فكان قوي وإذا مشى يتكفى كأنه ينحدر من صدد نسية الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو إسلام القوة، ليس إسلام الحمول الذي يمثل بعض الناس الآن حتى يوصمون الإسلام بأنه ضعف. يعني إذا تطوع الإنسان واهتدى أصبح ضعيفا، يلبس قطرة بلا طاقية ويكون قطرته في أطرة الربيع ويشتري قطرة من عهد السلطان عبد الحميد، والطيب له ما تطيب ستة أشهر وثلاثة أيام وساعتين. لا، الإسلام قوة وروعة، الإسلام يعني حياة، أن يتكلم الإنسان بقوة. دخل شباب عند عائشة في المدينة رضي الله عنها أربعة تنسكوا يعني اهتدوا، أصبحوا في الصحوة في هذا عائشة، دخلوا مع شباب الصحوة فأخذوا يمشون بالشويش بالهدوء يعني في الشارع هكذا يعني قبل عائشة رضي الله عنها كأنهم نملات. قالت عائشة من هؤلاء؟ قالوا نفتات يعني مطاوعة. قالت سبحان الله، عمر بن الخطاب أنفت منهم، وكان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. هذا عمر الناسك، يعني هم أقسام العمر الذي يكاد يقتلع الجبال من قوته، وإذا مشى في الطريق فرت الشياطين من اليمين واليسار. لا، عمر أقوى وابن تيمية أقوى والإسلام أقوى. فالإسلام جمال في الظاهر والباطن. أما إظهار الإسلام بالدروسة وإظهار الإسلام بالمسكنة وكل ما أتلفنا قالوا هذا هو الدين الذي يمثله هؤلاء، فبراء على هؤلاء أن يراجعوا سيرة عمر وأن يراجعوا سيرة ابن تيمية ولا يعودوا لنا مرة ثانية، فيمثلون الإسلام في مثل هزيل فاشل. على هؤلاء أن يراجعوا سيرة عمر وأن يراجعوا سيرة ابن تيمية ولا يعودوا لنا مرة ثانية، فيمثلون الإسلام في مثل هزيل فاشل. ابن تيمية منهمس في العبادة كما قلت، كان عنده أوراد تعبدية دائما يسأل الله إياها ودائما يعيش معها. يقول وكان في ليله منفردا، هذا صاحب الكواكب الدرية، وكان ابن تيمية في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى تميل يمنة ويسرى، وكان إذا صلى الفجر يجلس في مكانه حتى يتعالى النهار جدا. يقول هذه غدوتي، لو لم أتغدى هذه الغدوة سقطت سواي. يقول الذهبي لم أرى مثله في اجتهاده واستغاثته وكثرة توجهه. ويقول إنه لا يقف خاطئ، هذا ابن تيمية، في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. كان ابن تيمية أيها الإخوة الأبرار كان أثابكم الله دائما التهليل ودائما الاستغاثة ودائما الالتجاء إلى الله، وهذه ميزة المؤمن. وكان يكثر من شداد لا إله إلا الله كثيرا، ويقول له تلاميذه، كانت شفتاه ما تكتب تتحرك دائما حركة سريعة، تتعود على أن تتحرك. وأنا أوصيكم بهذا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كان لا يهدى أبدا. قالوا ألا تسكت قليلا؟ قال قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت، وقلبي إذا ترك الذكرى لحظة مات، أو كما قال. هذه والمثل الخامس عشرة، جلده العجيب وصبره الذي لا يعرف الكلام. يريد يحقق مثل يصبر ويتجلد ويؤلف ويكتب ويستمر، ويعرف أنه لن يموت إلا بقضاء من الله وقدر. وما سمعنا أن أحد من الناس قدم موت أحد ساعة، والله ما وجد في العالم رجل قدم موت رجل ساعة أبدا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. خالد بن الوليد خاض 100 معركة ومات على فراشه والحمد لله، استكمل رزقه وأجله. هل نقص من عمر خالد يوم؟ لا، استكمل ساعاته ودقائقه. والعز بن عبد السلام خاض ونهى وأمر ومات على فراشه، وابن تيمية تعرض لما تعرض له ومات على فراشه. فلا يموت أحد قبل أجله، ولا يأتي مرض الوهن هذا يسيطر على عقل الإنسان ويصبح يصيبه بالقرحة في المعدة والاثنى عشر
خوف الموت وهما مات. يقول الجبان يموت في اليوم 7 مرات والشجاع ما يموت إلا مرة واحدة. ويصفون ابن تيمية يقول كان قوي البطان من داخل ما كان يبالي مثل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يبارز الأبطال وهو ينعس على البغلة. ونحن هنا الكيماوي بيننا وبينه 1500 كيلو وما نام أطفالنا يتخوفون في المنام. وكل ما مر طائرة قلنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. علي بن أبي طالب السيوف مصنشاه وبقي بينه وبين البطل أنثار وينام. نعم يقول وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الرداء وهو نائم. اسمع المتنبي يحيي سيف الدولة يحيي البطل المقدام الذي خاض معارك ضد الروم. يقول وقفت وما في الموت شك لواقفه كأنك في جفن الردى وهو نائم. يقول ايش هذا البطولة كيف تنام انت تقف في جفن الردى وهو نائم اصبح الموت نائم وانت فيه. تمر بك الابطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وظهرك باسم. من الذي يضحك في المعركة؟ يضحك علي بن ابي طالب وابن تيمية وسيف الدولة. نثرتهم فوق الأحيط بنثرة كما نثرت فوق العروس السماحية. لا الدراهم هذا هو الصحيح. هذه من قصيدته الرائعة وكل شعر المتنبي رائع. حتى يقول ولا تحسبن المد دقا وقينة. يقول لا تحسب المد كوب الخمر هذا الذي يوضع فيه الخمر وقينة تغني يا ليل يا عين. فما المد إلا السيف والفتكة الفكر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمره العشر. هذا هو المد وهو الذي يعيش ابن تيمية في فكره وأعصابه وحرارته وسوف يبقى معنا يعيش. وكل سنة يتجدد معنا ابن تيمية وتخرج كتبه إلى النور وعلمه وتتعويه إن شاء الله. ثانيا أعداء ابن تيمية لماذا عودي ابن تيمية؟ أولا ضريبة العظمة. سبب الأعداء ضريبة العظمة. يقول العقاد إذا رأيت رجلا اختلف الناس فيه بين مادح وقادح فاعرف أنه عظيم. أما الإجماع السفوتي هذا فهو إنسان لا يستحق منزلة العظمة. أما أن تريد الناس يجمعون على شخص أنه ممتاز فلا يكون أو يجمعون على أنه مذموم فلا يكون إلا من أسقط الله قبوله كفرعون مثلا مسلمون يجمع. لكن هناك خلاف في الوسط في الرأي العام خلاف هذا معناه أن في عظمة. وابن تيمية كان كذلك في أوساط المسلمين مادح وقادح راغب ومناوي مشجع ومثبط. ثم إن ابن تيمية غرس بنفسه هو الحسد له في القلوب يعني بنفسه. وذا في جد الحياة في الغزالي يقول إن الكمل من الناس يجد المحدودون ويجد الصغراء والنزلاء يجدون غصة في حلوقهم من ارتفاع هؤلاء فيبدأون ينكثون في مجدهم ويضربون في نعوشهم. وهذا ابن تيمية هو الذي تسبب بذلك. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. هو الذي قتل هذا هو الذي تسبب لهذا. لأن معنى ذلك لو أراد ابن تيمية أن لا يسبب لنفسه إزعاج ما هو الحل في نظركم؟ الحل أن يغلق بابه وأن يسكت وأن يتزوج وأن يشرب شاهي وأن لا يتدخل في شؤون الأمة. والحل في ذلك أن لا يكتب كتابا ولا يخطب ولا يفتي ويسكت. الحل في النظر ألا يندد بالظلم ويندد بالإباحية ويندد بالحلولية ويندد بالشرك. كان سفر من الذي كان اعترف على ابن تيمية؟ لو أغلق ابن تيمية بابا من الذي كان حسده؟ من الذي كان ناوه؟ لا أحد. لكن ابن تيمية يرفض. فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت الله يسر الأعادية. هكذا إما حياة بخلود وإلا موت وإلا موت لا رجعة بعده. فهو ابن تيمية هو الذي نكت هذا في عيون الناس وفي قلوب الناس. سيدي علل الفؤاد العليل وحيني قبل أن تراني قتيلا إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. ثانيا من أعداء ابن تيمية الحلولية والاتحادية والملاحدة عموما لأنه كتب عنهم وبين زيفهم ونجد بهم فاستخذهم أعداء. وليس هو وقف لكن ما وقف ثابه الله. كان كفى عدو واحد. ثم أتى ثانيا ثالثا إلى الجهمية المعطلة فالذين نفوا الله من أسماء وصفاته حاربهم بمجلدات فأصبحوا أعداء أصبحوا 3 الآن. رابعا المعتزلة انتهى من أولئك ثم شد سيفه على المعتزلة وبين خبرهم وتساقطهم. خامسا الصوفية، بعد أن حفظه الله وأيده عاد إلى الصوفية وبين أنهم زائفون وأنهم شوهوا معالم الدين وأنهم أخطأوا في السلوك والأخلاق. سادسا الروافض، ورد عليهم بكتاب من هذه السنة الذي هو من أفراد كتب العالم، لأن ابن مطهر هذا شيعي رافضي ألف كتاب منهج الكرامة فسماه ابن تيمية منهج الندامة، ورد عليه ابن هذه السنة فاكتسحه وبدده وجعله كاعن صفة فلا ترى فيه عوج ولا أمثال. وأتى بالتدمرية فنكسه على ما رسالة التدمرية على رأس ابن عربي وتلاميذه، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأتى بالحموية على المتفلسفة في حماه فأصبحت كالحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فباتتها فعافتها وباتت في عظامي. من أعداء ابن تيمية الروافض وشن عليهم الغارة وبددهم شذر مذر. ثم سابعا عاد إلى الأشاعرة وبين أنهم أقرب الأعداء إلينا والصلح ممكن وتبادل السفارات وارد، لكن إذا حل الخلافات بشرط أن يكون في مجلس مغلق قبل 15 يناير. ثامنا السلاطين. السلاطين هم تكلم لهم ابن تيمية بالرسائل، يعني جالس في المسجد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن تيمية للسلطان، أما بعد فقد فعلت كذا وكذا وهذا خطأ حرام، فيأتي السلطان يقول من هذا اللي يخاطبني من المسجد، تعال، فيأتي فيلقي عليهم محاضرة ساعة ونصف، أدخلوا في السجن فيدخل في السجن فيرجع أقوى. لماذا؟ لأن الواجب أن يقول هذا وأن يبلغ هذا. من جبهة المعارضة المقلدون الجامدون من الفقهاء، يعني بعضهم ما يريد أن تخرج عن زاد المستقى شبه، وإذا خرجت فاستغفر وعد، لا دليل ولا آية، إنما تبقى محصور، يعني ما دام قال الأصحاب هذا لا تخرج عن الأصحاب، سترك سترك مكانك مكانك. لا، يقول ابن تيمية لا، الدليل ما أتى بهذا، مالك ليس بنبي، وأحمد ليس بنبي، والشافعي ليس بنبي، وأبو حنيفة ليس بنبي، ولا بد أن نسألهم من أخذوا الأدلة بأدب ونستضيء بنورهم وبأفكارهم. وهذا يذكره في كتاب الاستقامة في أوله، فرق بين الظاهرية، الظاهرية التي شنعت على الأئمة وسبت الأئمة، لا نريد هذا، لا نريد أيها الشباب طلبة علم يشنعون على الأئمة ويقول نحن رجال وهم رجال ويسبون أحمد والشافعي، ويأتي لنا بفقيه مجدد على حساب الأئمة وذم الأئمة، لا، ولا نريد كذلك شباب يتقمصون الفقه بلا دليل والمثال ويرفضون الحديث والسنة، لا، يريد ابن تيمية الوسط، وهو الذي عاشه، فهو وسط بين مدرسة الإرتائيين ووسط بين مدرسة الراديكاليين الظواهر، وهو يمثل روح الإسلام، الوسط الذي يمثله ويحيي هو أهل الحديث ويمتدحهم ويرى أنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية وأنهم هم الذين يفهمون الإسلام لا غير. من أعداء ابن تيمية الفلاسفة الذين تكلموا في الله وفي أسمائه وفي الدين بغير علم عاداهم ورد عليهم. ثالثا، لماذا عودي ابن تيمية؟ لماذا عادوا المسكين؟ إنسان يعني ما عنده منصب، لم يتولى في حياته منصب أبدا حتى ولو حارس مرمى، أبدا لم يعرف أن ابن تيمية منذ ولدته أمه تولى منصبا أبدا، ولم يستلم خلعة، يعني الخلعة يعني جائزة وتام، يعني وتام، ولم يستلم كأسا في مباراة، ولم يأتى له بمال إلا رفضه، قال ابن عبد الهادي وكان يأتى له بالقناطير المقنطرة فيوزع على الفقراء وهو جالس، ولا يحمل درهما واحدا، وكان عنده ثوبان عليه في بر، فخرج مرة في دمشق فرأى فقيرا فنزل وراء الحائط وخلع ثوبه وأعطى الفقير، ومشى قليلا فإذا بفقير آخر فأخذ عمامته فقسمها نصفين وأعطى نصف العمامة الفقير ونصف النصف الآخر عليه. وكان يخرج يوم الجمعة بما بقي من إفطاره من الخبز، كان متكشفا، لم يكن يفطر بتسعة أنواع وبخمسة عشر نوع على المعدة، لا، كان عنده خيارة وقليل من الخبز إذا لم يكن صائما، وغالب أوقاته كان صائما، كان يفضل بعض الخبز فيخرج به ويعطيه الأطفال ويعطيه الفقراء والمساكين، وكان إذا انزوى في طريق كان يرفع يديه يقول كأنه شحات، لكن شحاتة من نوع أعلى إلى الله، شحاتة راقية، شحاتة راقية محبوبة هي من الدين. كان يسأل الله يسأل ثم تنهمل دموعه ثم يعيد يديه. فكان مؤيدا دائما لا ينفك أبدا عن الاتصال بالله وعن أعمال الخير. لماذا هذا عودي؟ هذا لم يكن عنده مال أبدا ولم يعلم ذلك. كان عنده بيت صغير يكون غرفة، وكان يتوضأ في دورات المياه مع المسلمين. ومع ذلك هذا الرجل قلت لكم منذ فترة في أول محاضرة شيعته الأمة وبكت عليه الأقاليم، وكاد يقع حيث بيض في الدولة الإسلامية نذاك لما مات في القلعة. انتهى من الختمة 83 عند قول سبحانه وتعالى ختمة إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر ثم مات. لقد مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر فسن. كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس حمر صبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. جمعنا الله به في دار الكرامة وأرانا وجهه ورفع منزلته. لماذا عودي؟ أولا الحسد، هم يحسدوني على موتي فوا أسف حتى على الموت لا أقل من الحسد. وسبب هذا البيت أن رجلا قال لبعض الناس في الجلوس والله لو تمنيت الموت لحسدني الناس على ذلك. قالوا ما صدق. قال اسمعوا. فجمع الناس في المجلس قال رأيت البارحة أن السلطان قتلني وصلبني على خشبة. قال وأنت يا الحقير تبلغ منك يصلبك السلطان؟ لا يصلب السلطان إلا الوزراء. قالوا غضبوا عليه وخرجوا. يقول من الناس ليه تخرجون؟ قال هذا يقول يموت مصلوب كأنه ابن بقية يعني أحد الوزراء. قال هم يحسدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموت لم لا أخلو من الحسد وما خلا جسد من حسد. والحسد منقوش في القلوب. قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن؟ قال ويلك أنسيت قصة إخوان يوسف ليوسف؟ كانوا صالحين وأذكياء وأبوهم نبي وأخوهم نبي، وقيل في بعض الروايات أنبياء وأخوهم شقيقهم، ثم حسدوه. وهذا يقع كثيرا في الناس خاصة في أهل المهن. تجد النجار يحسد النجار، والخباز يحسد الخباز، والعالم للعالم، والأديب للأديب، عدوك صاحب مهنته. ولذلك إذا أردت أن تبرد مزاج النجار فلا تذكر له النجار الآخرين. كنت أنا مع بعض الشباب نبحث عن بعض العمال في مسألة، فقلنا نريد مثلك عاملا أمينا صدوقا. قال لا تجد في الأرض مثلي عاملا أمينا صدوقا. يعني انتهت المعمورة من هذه الماركة المسجلة. أيها الأخوة ننتظر ونطلب من ابن تيمية ننتظر قليلا حتى نسمع أذان العشاء الحي الخالد. قلت لماذا عودي ابن تيمية؟ أولا الحسد، ثانيا المعارضة لأفكاره، لأنه يريد أن يثبت شيء تجديد في الأمة. لا بد للمجدد الذي ينكم على الأمر السائد الخاطئ من أعداء. ثالثا حجته الموالة، عقله يلتهب وفي حجة، وكان إذا تكلم ينزل على الخصم. يعني يقولون هذا الذي يؤتى موهبة مثله أحيانا يجد أنه يجب أن يسمع الناس له ويجب أن ينصتوا له، فإذا ما أنصتوا غضب، فكان يعتري حجة، وكان ربما يزمجر مثل الأسد فيغضب عليه الناس فيوجد له أعداء. هذه موجودة فيه. رابعا الاجتهادات التي ينفرد بها، يعني ينفرد فيغضب على المذاهب، يقول ليه يخرج علينا؟ ما يجوز البروستريكا عندنا، لا بد على الأستعد واتركنا على القديم، يعني كيف تخرج؟ فهو فيرفضونه. خامسا طريقته السلفية في العقيدة، هو يدعو إلى مذهب السلف وهو منبر مذهب السلف، ولذلك الطوائف الأخرى كلها خاطئة بجانبه، فيرى أنه في صف وهو في صف ظل التقاء حتى يعوده. سادسا مخالفة لابن عربي، ابن عربي كان في الشام وهو لا يزال مضرب المثل، وهو الشيخ والقطب والغوث والوسد، فنزل عليه ابن تيمية وقال اقتربت به في شبابي، فلما قرأت الفتوحات المكية وفصوص الحكم عدت مخطئ فبدأ ابن تيمية يبين خطأ للناس، فالجماهير التي انضمت ابن عربي خالفت ابن تيمية، وبقي ابن تيمية ومات ابن عربي. سابعا، نسبة بعض الأقوال إليه وهو بريء منها، ألف عنه كتب يقول أنه قالها وهو والله بريء منها، وعلقت به بعض الأمور وهو بريء منها، فغضب عليه بعض الناس وظنوا أنهم صدقوا أعداؤه فيها، ولكنه كذب وخرافة. وقد ذكر أبو الحسن النجمي بعض الكتب التي نسبت إليه وهي خاطئة وليست بصحيحة، والحقيقة أن ابن تيمية بريء من هذه الكتب المؤلفة المخالفة لمنهجه العامر حفظه الله وأثابه، مثل كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود. قال قد ألحق بعض الحفاظ إلى كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود، بل هو له، لكن زيادات كانت تعارض الشريعة، أدخلوه في الكتاب والكتاب له تعارض الشريعة، وتولوا إشاعاتها في الجامع الأزهر وغيره حتى نجمت بذلك فتنة. هذه أسباب عداء الناس لابن تيمية، ولكن مهما ما زاده إلا الله إلا رفعة وعظمة وجلالة، فضرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيها الإخوة، نسمع إلى بعض الأسئلة ثم نقوم إلى صلاتنا. يقول أرجو منك أن تعطينا موجزا عن سيف الدولة، بارك الله فيك وفيك. سيف الدولة بن حمدان بطل كان في تشيع يسير، وكان يسكن في حلب، وقد خاض أكثر من 30 معركة ضد الروم، حتى يقول المتنبي، كان شاعره الوحيد المتنبي، ولم يجتمع عند ملك ولا وزير ولا سلطان ما اجتمع عند سيف الدولة من الشعراء، كان على بابه أكثر من 80 شاعر، والمتفوق دائما المتنبي شاعره الوحيد. يقول ألا أيها المال الذي قد أباده، تعجل هذا فعله في الكتائب. ويقول له المتنبي حي سيف الدولة، يقول وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وماتت أخت سيف الدولة، فرجاها أبو الطيب المتنبي وقال طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدعني صدقه كذبا شربت بالدم حتى كاد يشرق بي. ويتغاضب هو يتعاتب هو والمتنبي، آخر خصام بينهم في المجلس. وكان أحد الوزراء ابن عم سيف الدولة أبو فراس الحمداني، كان يشد المتنبي، فأخذ أبو فراس قارورة الحبر فضرب بها المتنبي على وجهه فسال الدم، فضحك سيف الدولة يضحك من هذا المشهد، فغضب المتنبي وكيف تضحك عليه، لكن ما دام صرخ هذا قال إن كان صرخكم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسه بأنني خير من سارت به قدمي. كان يشد نفسه وكان في عظم هذا المتنبي. وفي الأخير خرج من عند سيف الدولة وألقى عليه قصيدة يقول فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت غير ميمم، وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أكرم أبجر عنده وأكرمي. يقول رمى واتقى رمي ومن دون ما استقى، هوى كاثر كفي وقوسي وأسهمي، إذا سعى فعل المرء سعى ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد مشبيه بقوله وشاته فأصبح في ليل من الشك مظلمي. هذا شاعر للدرجة الأولى، وذهب إلى كافور فمدحه جعله بدر الزمان. يقول فويته قطعت المرور والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يطرق الماء فاديا، أبا كل مسك لا أبا المسك وحده، وكل غمام لا أخص الغوادية. ثم غضب على كافور فجعله لا يساوي قرشه. قل لا تشتري العبد إلا والعصى معه، إن العبيد لئن جئتم منافيه، إلى آخر ما قال من الكلام الذي يحاسبه الله عليه. هذا نبذة وليست بنبذة قصائد يعني. يقول أرجو أن تكون هناك محاضرة عن العز بن عبد السلام، لعل ذلك يكون. يقول أي كتب تجمع ابن تيمية؟ كتبه تجمع ابن تيمية، كتبه الموجودة الفتاوى، صباح الصراط المستقيم، الاستقامة، الإيمان وغيرها. وابن تيمية ما عرف بكتبه، أصبحت تعرف بنفسها، وهي تترجم الآن منه مركز إسلامي في بعض البلاد الغربية، يترجم كتب ابن تيمية ترجمة بالإنجليزي. أرجو أن تدعوني بالذاكرة القوية، قوى الله ذاكرتك لأن المعاصي قد كثرت علينا. نعم، وماذا توصيني بالذاكرة وكذا؟ أوصيك أن لا تأكل باذنجان. ذكر بعض العلماء أن الباذنجان يفسد الذاكرة، هذا مما قالوا، ولكن أعظمها ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع السوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يتالي عاصي،
والزبيب يقوي الذاكرة خاصة إذا كان في جيبك صباح مساء. وكان الزهري في جيبه زبيب ويأكل منه كثير، وخاصة الأسود هذا اللي من صادة يجعلك ترى مصر إذا أكلت منه كيلو. ادعو الله لي فبي داء أشكو إلى الله من شافاك الله، وادعو لأخيكم شوية دعاء والله شافيه ويحفظه. يقول ما احترامي لابن تيمية ولكن ولك وللحاضرين جميعا، ولكن أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. أسأل الله أن يحييك حنبليا وأن يموتك حنبليا وأن يحصرك في زمرة الحنابلة وأن يدخلك الجنة مع الحنابلة. وما هذا التحمس يا أخي؟ كل الناس ترى من عبد الله على مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك والحنابلة كلهم سواء، لكن كأني بك يعني تتحمس الإسلام أمام هذا العراق الذي سوف يقع في الخليج. من ترشح أن يكون ابن تيمية هذا العصر؟ حلف الزمان لياتين بمثلي حنفت يمينك يا زمان فكثري. حلف الزمان لياتين بمثلي مثل ابن تيمية حنفت يمينك يا زمان فكثري. على الزمان يصوم 3 أيام يطعم أول 10 مساكين فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. من ترشح أنت؟ قلت لك من عهد ابن تيمية الآن ما أتى مثله، وعليك أن تفكر لك 2 شهر تتفكر إن وجدت لنا مثله قريب منه أو 1 على 50 منه. لا يوجد. يقول أكمل هذا البيت إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنفي ذكعي لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشتعل في النبران. وهذا الأبيات الذي سلمان يمدح بها المعتصم القائد المجاهد الكبير. هذا المعتصم كان يمد ذراعه ويقول أتحدى من يضرب بالسكين في الذراع فيشد أصابه، فتضرب بالسكين فكأنه تضرب في السفر عجل سيارة. أخذ سيخ وكتب اسمه المعتصم بالسيخ، وذكر عنه المؤرخون أنه قفز من الأرض ربط أرجله في الأرض وقفز فاتكل على الربق وقتل على الخيوط وكسر ظهر البغلة. كان عنده 4 زوجات و150 جارية وتشكو زوجاتي منه عند القضاء. هذا موجود. هذا الرجل يقول رمادي هذا اللي هاجم عمورية دمرها على بكرة أبيها جعلها حيصة بيت جعلها شربة. يقول رمادك الله جنبيها فحطمها ولو رمادك غير الله لم يصبي. إقدام معتصم بالله محتسب لله منتقم لله مرتقب. هذه ما قصيدة اللي يقول فالسيف أصدق أنبان من الكتب في حدي الحد بين الجد واللعب. والسبب أنه غضب امرأة هناك قالت ومعتصمها ضربت فانتفض هو 90,000 ودمر مدن الروم وجعلها أثرا بعد عين فشكر الله سعيه. كان قائد عسكري ما يعرف شيء من العلوم، ولذلك ابتدى هو سجن الإمام أحمد وأعان على جلد الإمام أحمد ما يعرف شيء غفر الله له ورفع الله منزلة الإمام أحمد. جلد الإمام أحمد حتى سالزم الإمام أحمد ويقول الإمام أحمد والله ما خرجت من قصري حتى دعوت الله أن يغفر له، لأنه مغرر مسكين قائد عسكري من الثوار ما أخذها بعلم. جاء بعد ثورة 17 سبتمبر. يقول ما هي أحسن كتب ابن تيمية؟ كلها حسنة. هل يمكن التعرض لكتاب تعرض العقل والنقل؟ قال ابن القيم ما ترك العالم مثل كتاب تعرض العقل والنقل، ويكفيك هذه الكلمة. ولكن ترى ما يستطيع أن يقرأ لكل العادي من الناس، يحتاج إلى إنسان يقرأه بتكرار أو على شيخ أو يقرأ بعض المواقع منه، لأن أحيانا بعض الدخلات ما يقول. هل تنسب هذه الأبيات لابن تيمية؟ قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ ألم ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخطف إلا الشمس والقمر. هذا ليس لابن تيمية حفظك الله، وإنما لسعد من شعراء الأندلس ذكره الذهبي. شوقتنا عن سيد قطب فأذكر لنا من أخباره. رحم الله سيد وجمعنا وإياه وابن تيمية. بالنسبة لسيد قطب ترى فيه نسب عالية من ابن تيمية، كان يحمل روح الاستقلال والشجاعة الفكرية، فلذلك ذهب
إلى الله عز وجل في لكنها خاتمة كانت جميلة جد جميلة حتى كان يتبسم على المشنقة وأنا قد كررت أبيات شاعر مصر وهو يحييه ويحيي تبسم ويقول يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجير رمزا للفدا ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. هل لبنتين أبناء؟ ما أدري لكن ما تزوج. فهل يأتي أبناء غير زواج؟ سامحك الله. هل قتل ابن زينب في معركة مع التتار؟ لا ما قتل، مات على فراشه لكن ميته من أحسن ما يكون، مات مسجونا محبوسا، مات في قلعة دمشق، ومات مسجونا وكان السلطان خارج إسقاط، كان خارج دمشق، فمات ابن زينب لما بنى قوله إن المتقين في جنات ونهر ودخلوا عليه عزونا قال ابن كثير ودخلت أو دعنا البرجال اللي دخل وقبلته وبكيت وقلت على مثل ليلة يقتل المرء نفسه وإن كان لا يرضى بليلة الموالية. ثم فتحت السكنات العسكرية ونزل الجنود فحموا السكك واندفع الناس كالسيول وشيعهم 1.5 مليون مسلم وخرجوا به في الصباح وقد يقول صل عليه 3 مرات وقيل 4 مرات وكلما كبر عليه إمام بكى الإمام نفسه يبكون حتى وصلوا إلى المقبرة فصلوا صلاة أخيرة وختمت له 10,000 في تلك الليلة من الختمات ورؤيت له مناظر عجيبة منها أنه رؤي أنه على ناقة من نور تطير به إلى السماء ورؤي مرة أنه جالس على كرسي من زبرجد في وسط الجنة فغفر الله له ورحمه. نريد دروس متصلة على بنتين حتى أن يكون هذا إن شاء الله عسى الله عز وجل أن يستشهر وأنا أريد عسى الله أن يكون هناك منهج لعلم ابن تيمية في محاضرات على سائر الإخوة منهجه في الدعوة منهجه في التعليم منهجه في الدراسة منهجه في التدريس وهكذا. يقول لدي سيارة فخمة ابتلاني الله بألم منذ أخذتها وأعتقدها عين فأحيانا أتألم خاصة عشية الجمعة بيعها وارتح باب يأتيك منها الريح سده والتريح وهذا ليس في حديث المثل والأخ يريد أن نحجز على سيارة في هذه الليلة الله يحفظه. أيها الأخوة الفضلاء قل ادعوا لنا غفر الله لنا ولكم. أنا أحب ابن تيمية في الله أحبك الله ورفع منزلتك وهذا من درجاتك عند الله. ما رأيك في لبس البنطلون بخاصة الجنس؟ ما أعرف الجنس إنما أو أسمع به لكن البنطلون إذا كان سابغا وساترا فلا بأس به والحمد لله. أيها الأخوة الكرام نحن على يعني أبواب عطلة الربيع وأكثر أهالي هذه المنطقة يذهبون لمنتزهات كاملة فما أعد دعاء العلماء في هذه المنطقة نعد لهم أن نوصيهم بتقوى الله عز وجل وليس ابن تيمية حيا يزورهم مرة في الأسبوع. يقول هل كان ابن تيمية هذا العلم ناتج عن كثرة قراءته للكتب؟ كان أولا ذكاء من الله متوقف في ذهن أعطاه الله موهبة عبقرية فياضة. الأمر الثاني كان مستصلا بالله قبل ما يقرأ الكتاب يستغفر ما يقارب 1,000 مرة ثم يفتح الكتاب. ثالثا كان كثير القراءة يقول ربما يطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير ثم يأتي ما يوافق المفسرين 100 ويأتي هو بمعنى من عنده. ما الكتب التي تتحدث عن ابن تيمية؟ المناكب العالية في مناكب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار والكواكب الدرية لابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام وهذا الكتاب الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي وابن تيمية لأبي الأعلى الموجودي وابن تيمية لإبراهيم الشيباني وكتب كثيرة كثيرة يقولون ألف عنها أكثر من 8 رسالة وبعض الرسائل من الدكتورة. يقول نريد نبذة عن حياة جنكيز خان هو قائد التتار في هجوم على العالم الإسلامي ملك ظالم ضليل لا يوجد يكون أثبت منه ولا أثبت منه ولا أعرف الخوف. لا ما أعرف أنه أسلم. يقول ابنه أسلم إسلام يعني مثل قلة شوف وجهه مثل قفا يقول كان المسلم يشرب الخمر. أيها الأخوة الكرام يقول نريد هذه التراجم العلماء والاستمرار في عسى أن يكون، لكن سوف يكون هناك موضوعات متفرقة. يريد محاضرة عن ابن القيم ووصول التربية الحديثة إن شاء الله عسى أن يكون، ونريد محاضرة عن أبي حسن علي بن أبي طالب وعثمان صدق، لأننا تكلمنا عن أبي بكر وعمر وبقي الاثنان وهم لا بد أن يلحقون بالركب لأنهم في سفينة واحدة. تلاميذ ابن تيمية أشهر تلاميذه ابن القيم من أصحابه ومن من تتلمذ ابن كثير وابن عبد الهادي، هذولا الثلاثة هم البارزون في مدرسة ابن تيمية. يقول أفضل كتب لابن تيمية المجلد العاشر والحادي عشر في فتاويه واقتضاء الصراط المستقيم من أعجب كتبه والاستقامة. غفر الله لنا ولك. أحد الأخوة يقول اقترف ذنبا وتاب ويقول من توبتي حضر هذا المجلس، فادعوا له بالتوبة، هذه من بركات هذا المجلس. وأيها الأخوة الكرام، أحب قبل أن أنتهي أن أنبهكم عن درس مساء الجمعة في الحديث لطلبة العلم في مسند الإمام أحمد، وقد وصل فيه للدرس 100، لأنه هذا قد يكون درسا عاما، ولذلك تجدون بعض النقولات أو كذا يكون فيها شيء من العمومات حتى يناسب الإخوة جميعا. فدرس الجمعة مساء الجمعة لطلبة العلم خاصة. وأيها الأخوة، الدعوات التي عندي من قبل مثل من أحد رفيدة ومن أهل القرعة ومن ثمنية ومن المجاردة ومن خميس البحر ومن كنومة والنمار، أنا أقول هذه الفترة لا أستطيع، وهناك أمران. الأمر الأول، هناك دعاء يجب أن توجه لهم الدعوات وعسى أن يأتوا. والأمر الثاني، الشريط الإسلامي له رد طيب وله ثمرة يانعة، فوصيتي الأخوة عدم الإحراج، لأن هنا رسائل تحضر ومحاضرات ودروس ما يستطيع أن يذهب الإنسان. وقلت هذا علم الله لكثرة الإحراج، لأنه مهما كرر الإنسان عذرا يكرر الطلب، فمن في ذهني طلب الآن فليعرف المعذرة منه، ومن هو في قرية فليأخذ منها الشريط ويوزع على أهل القرية، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. والشريط يبقى معهم والداعي يأتيهم ليلة ويذهب، على أن مجيء الداعي أفضل، لكن قصدي الشريط يكون إن شاء الله مقاما نسبيا مكان هذا. ثم إني أشير إلى مثلا للأخوة دعاء، أكثر من أمامي الآن دعاء وطلبة علم عليهم أن يذهبوا إلى القرى، وقضية يزعل بعض الأخوة لأن ما ذهبنا إلى قريتهم فما يطوف على هذه القرى ولا يحتيها إلا الذي خلقها، ما يستطيع الإنسان صراحة، فيكتفى بالمدن الكبار لأنها تلف. هناك وسيلة أيها الأخوة، أهل القرى الشباب تعالوا بهم مثل في هذه الدروس محاضرات المشايخ. الإنسان إذا أتى في سيارته يأخذ 4-5 شباب معه يحضر بهم، يأخذ العشرة ينقلها إلى إخوانه، هذه وسيلة. الإمام أحمد بن حنبل فيه شريط اسمه الإمام أحمد بن حنبل، فلا أكرر المحاضرة عنه. تهامة تحتاج إلى نشر الخير، نعم سبق الاعتذار، عدي إلى السؤال السابق. نساء يخرجن متبرجات إن صحن عنه، تكلم ابن تيمية ما يبعث مرة ثانية من قبل. أنت ابن تيمية، اسمك ابن تيمية وأنت اثنين. يقول أنا أريد أن تتكلم عن الواقع وعن قضايانا وقضايا المجتمع وتعدل السير التي تقولها حتى يصفو الجو، وهل هذا إلا من السير؟ نريد أن نتكلم عن القديم وربطه بالحديث، وما أظن إن شاء الله أن هذا إلا من الكلام في الواقع. الدرة البهية كتاب جيد، وهو الشوكاني رحمه الله وأثابه من أحسن ما كتب. يقول أعطنا قصيدة هذه الليلة، سوف يكون أنا جيت بعض الأبيات نكتفي بها حفظك الله. سيد قطب، أن الشباب كثيرا يحبون سيد قطب وحق لهم، نعم هذه تتوالى عن سيد قطب كثير، وهذا يستحق سيد قطب. كم عمر ابن تيمية لما توفي؟ 63 سنة كعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. 69، أجعل أفكر بعد العشاء إن شاء الله. أما أنا كنت أظن هو ولد 600، طيب 666 وتوفي عام 728، وعليكم السلام. طيب يقول أنا أستمع القرآن ولكني ملتزم، أستمع الأغاني ولكني ملتزم، ما أدري يا أخي كيف الالتزام هذا، ما هو ضابط عندك؟ يعني ملتزم لكن يعني حي الله. هل كان في عهد ابن تيمية تميس وقد ذكرته؟
لا، خبز أو تميس كله جائز، ومن سمى الخبز تميسا جائز، ومن سمى التميس خبزا عيشا جائز. هذا الأخ كأنه ما حذر من المحاضرة لهذه الجملة. ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ ابن تيمية لأبي الحسن الندوي حفظكم الله. أيها الأخوة، ما هو دور الشباب في تغيير المنكرات؟ أن يغيروا بألسنتهم، وأن يتقوا الله، لا يرون منكر إلا ينبهون عليه. يقول: أنا بيني وبين أحد الإخوة خلاف، نسأل الله أن يزيله، أسأل الله أن يزيله. كثير من الإخوة جاءوا يفرجون عن همومهم في محاضرة، الله المستعان. يقول: نريد أن تكون المحاضرة يوم الخميس أو الأربعاء، لأن بعض الإخوة يذهبون إلى هذه، أو كأنه ينتقد. نعم، يقول: المحاضرات تأتي يوم الربوع الخميس، ونريد أن تكون يعني السبت والأحد مثل المحاضرات الثالثة. يفكر في هذا. يقول: لما أسمع لك أبيات ثلاثة بنتين، سوف يكون إن شاء الله في أبيات موجودة، ماذا تنصحنا لقراءة كتب بنتين؟ كل بنتين أقرأ، كل بنتين. يقول: وما الصواب في ذلك؟ خالدين فيها إلا ما شاء ربك. الجنة خلود بلا موت، والنار كذلك خلود. أيها الأخوة الكرام، وخوفا من الإطالة عليكم، أكتفي بهذا القدر وسماحا، لأني وجدت أنا في محاضرة الشيخ أحمد القطان البارحة قبل البارحة، أحد الأخوة عاتبني يقول: دائما أنت تخفي أسئلتي من بد الأخوة، ولا تجيب إلا على أسئلة الناس. أولا من علمني أنه هو الذي كتب، لا كتب اسمه ولا رقم هاتفه ولا رقم لوحة السيارة. ثانيا، ولماذا يعاتبني؟ أظن أن يتعمد عن إخفاء أسئلته. ثالثا، هل يدري أن من المصلحة أن أظهر سؤاله ولا أن أخفيه؟ فمعذرة يا أخي، أنا ما عرفتك حتى أتعمد. يقول: دائما أنت ما عادتك تخفي أسئلتي. هذا يدل على الأخ ذكي حفظه الله، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن يثيبنا وإياكم، ويتولانا وإياكم. وشكرا لابن تيمية، وشكرا لكم، وجمعنا الله وإياكم مع ابن تيمية في دار النعيم. وإلى لقاء يوم السبت إن شاء الله المقبل مع علم آخر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.